أحسن الله عليكم. هذه إليه قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال هاهنا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم على في الباطن. ثم قال ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون ولا من الذين تولوا وهم اليهود. ثم قال ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون أنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه. فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله له أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا. ولهذا شهد الله عز وجل بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أرسل الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، واتقوا بالإيمان الكاذبة واتقوا بالأيمان الكاذبة. فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس فلهم عذاب مهين، أي في مقابلة من تاهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا، أي يحشرهم في يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله عز وجل كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل. ثم قال منكرا عليهم حسبانهم، ألا إنهم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير عن سماك بن حرب قال حدثني سعد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل، قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا رواه الإمام أحمد بن طريقين عن سماك به، ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سماك به نحوه، وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه، إسناد جيد لم يخرجه. وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين، حيث يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه، ولهذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني الصلاة في الجماعة. ثم قال تعالى أولئك حزب الشيطان يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد والشرع في حد أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية أولئك في الأذلين أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقالها هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أي كتب القوي العزيز وأنه الغالب لأعدائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين. كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه الآية. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنه ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله عز وجل ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قاتل أباه يوم بدر أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يومئذ أو عشيرتهم في عمر قاتل قريبا له يومئذ أيضا وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ والله أعلم. قلت من هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسر بدر أشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة المسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر لا أرى أن يفادوا فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة المسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله عز وجل أن يهديهم. وقال عمر لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين القصة بكاملها. وقوله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي من اتصف بأنه لا يواد من حد الله ورسوله ولو كان آباه أو أخاف هذا ممن كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. وقال السدي كتب في قلوبهم الإيمان جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس وأيدهم بروح منه أي قواهم. وقوله عز وجل وادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله عز وجل برضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله عز وجل ألا إن حزب الله هم المفلحون تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن حميد الواسطي قال حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه يقال له عبد الحميد بن سليمان انقطع من كتاب عن الذيال بن عباد أنه قال كتب أبو حازم الأعرج إلى الزري اعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله عز وجل على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخمائل ذكرهم، الخامل ذكرهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غبوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة. فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال نعيم بن محمد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، إني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. قال سفيان يرون أنها نزلت في من يخالط السلطان، ورواه أبو أحمد العسكري آخر السورة. قال تفسير سورة الحشر، وكان ابن عباس يقول سورة بني النضير وهي مدنية. قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن أبي بشير عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال أنزلت في بني النضير. محمد عبد الهادي وهي مدنية. قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس قال سعد بن منصور حدثنا هشيم قال حدث عن أبي بشر عن سعد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال أنزلت في بني النضير، ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به، ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله عز وجل وهو العزيز أي منيع الجناب الحكيم في قدره وشرعه. وقوله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني يهود بني النضير. قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فناقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله عز وجل بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوهم أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا وجاءهم ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام وهي أرض المحشر والمنشر، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيان، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن لكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلاتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبادة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدهم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكاتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لا تقاتلون مع صاحبنا أو لا تفعلن كذا وكذا. قال: يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بنو النضير بالغدير، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، قال لهم: إنكم والله لا تأمنوا عندي ولا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجالت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعة وأبواب بيوتهم وخشبها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله عز وجل إياها وخصه بها. فقال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين فقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، ولم يقسم من الأنصار غيرها، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. وكان سوى ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قاتل رجلين من بني عامر وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لا يعلم. وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهم، وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحون منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم. فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلاقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوا أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رات من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن ابي بن سلول ووديعه ومالك بن ابي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا الى بني النضير ان اثبتوا وتمنعوا، فانا لن نسلمكم ان قتلتم قاتلنا معكم، وان اخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. فكان رجل منهم يهدم بيته على النجاف بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال إلى رسول الله. وخلوا الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذاكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسلم من بني النضر إلا رجلان، يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزها. قال ابن إسحاق: حدثني قد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعل على أن يقتل عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم. فقوله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من ديارهم لأول الحشر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: من شك في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فليتلو هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وحدثنا أبو سعد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن أنه قال: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر وأنا على الأثر. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به. وقوله عز وجل: ما ظننتم أن يخرجوا أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكان 6 أيام مع شدة حصونهم ومناعتها. ولهذا قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله عز وجل: قذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نوصل بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك: وناقضوا ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل. وكذا قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار ناقبوه من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي
ونحو ذلك. قاله الزهري عن عروة والسدي وابن زيد لأن الله عز وجل قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح الكاتب الذي قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني قال لازم أكتبها على إذا شد ما مش هتظبط. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا من الجلاء وأن لهم أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة وكانوا من سبط لم يصيبهم الجلاء قبل ما صلت عليهم رسول الله لم يصبهم الجلاء قبل ما صلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله وليخزي الفاسقين. وقال عكرمة الجلاء القتل وفي رواية عنه الفناء. وقال قتادة الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك وأجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء فهذا الجلاء. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعيد العفي قال حدثني أبي عن عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام. وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقا والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. وروي أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء 3 ليال. وقوله عز وجل لهم في الآخرة عذاب النار أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله عز وجل ذلك بأنهم شاق نعم
أذرعات فلما انتهى من أذرعات وغلبوها بأن الذريح نظر عاد
أذرعات أحسن عليك. وقوله عز وجل ولهم في الآخرة عذاب النار أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله عز وجل على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال عز وجل ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثيرون من المفسرين اللينة والوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير وهو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقتل الأشجار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين. فنزل القرآن بتصديق ما نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم إن وإنما قطعه وتركه بإذنه. وقد روي نحو هذا مرفوعا. فقال النسائي وأخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا حفص ماشي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب بن أبي عمارة عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم. فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا
فلا نسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينا. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وأخرجه صاحب الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحو ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جرج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال حروت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقاتل من رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمانهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة ولهما أيضا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل فيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وللبخاري رحمه الله من رواية جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا نظير. كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بن النضير وقتل ابن الأشرف لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير رب عظيم أمره أمر كبير. وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير نذير صادق أدى كتابه نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير. فقال ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفاهم الخبير. فمن يتبعه يهدى لكل رشد ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور. أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور. فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. فغودر منهم كعب صريع فذلت بعد مصراه النظير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير. فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور. فتلك بن النضير بدار سوء أبارهم بما اجترم المبير. غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير. وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير. فقال السلم ويحكموا فصدوا وحالف أمرهم كذب وزور. فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير. وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل وضور. قال وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لقيم العبسي ويقال لها قيس بن بحر بن طريف. قال ابن هشام الأشجعي أهلي فداء لامرئ غير هالك أحل اليهود بالحسي المجنم يقيلون في جمر الغضات وبدلوا أهيضب عودا بالودى المكمم. فإن يك ظني صادقا بمحمد يروا خيله بين الصلا ويرمرم يأم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو ما حي صديق كمجرم. عليهن أبطال مساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم. وكل رقيق شفرتين مهند تورثن من أزمان عاد وجرهمي، فمن مبلغ عني قريش رسالة؟ فهل بعدهم في المجد من متكرمي؟ بأن أخاكم فعلن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزمي، فدين له بالحق تاج سم أموركم، وتسمو من الدنيا إلى كل معظمي. نبي تلافيته من الله رحمة، ولا تسألوه أمر غيب مرجمي. فقد كان في بدر لعمري عبرات لكم يا قريش والقليب الملمم، غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم، معانا بروح القدس ينكي عدوه، رسولا من الرحمن حقا بمعلمي. الله رسولا من الرحمن يتلو كتابه، فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل القصة، تركنا باقيها اختصارا واكتفاء بما ذكرناه، ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: حتى كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. وقوله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول تعالى مبينا لما الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء فكل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل والركاب كأموال وللنظير. وهذه فإنها مما لم يوجف المسلمون عليهم بخيل والركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب أولئك من الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاء الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم الأموال بني النضير. ولهذا قال عز وجل: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أذرعات الشام. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على إلى رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مرة: قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. هكذا أخرجه أحمد هنا مختصرا. وقد أخرج الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به، وقد رويناه مطولا. فقال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد. قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: ما يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء، فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفى، فقال: أمر المؤمن، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم. فآذنا لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفى، فقال: أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئذا. ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال: أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحد من الناس، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل وركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان الله عز وجل أفاء لرسوله أموالا من النظير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنته أو نفقة ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل علي على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على عين العباس فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر، فوليتها ما شاء نعم فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأنتما جميع أمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه من حديث الزوري به. وقال الإمام أحمد حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل كان يجعل له من مال النخلات أو كما شاء الله عز وجل حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك، قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله عز وجل، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنق فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، أو كما قالت فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثال أو قال قريبا عشرة أمثال أو قال قريبا من عشرة أمثاله أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد. وقوله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفئيل ألا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوة والآراء ولا يصرفون منه شأن إلى الفقراء. وقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزار عن مسروق أنه قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمات والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، شيء وجدته في كتاب الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال فما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت فلعله في بعض أهلك. قال فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لحسن والمغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة منا في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغ لي أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا العان من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. فقالت إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لا أظن أهلك يفعلونه. قال ذهبي فانظري. فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كانت كذلك لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال النسائي واخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدباء والحنتم والنخيل والمزفت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله عز وجل: واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اي اتقوا في امتثال اوامره وترك زواجره، فانه شديد العقاب لمن عصاه وخالف امره واباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. أحسن الله إليكم.